بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول تعالى مخبرا عن الناس إنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له، وأنه إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم أي في حالة الاختبار يشركون بالله ويعبدون معه غيره. وقوله ليكفروا بما آتيناهم هي لام العاقبة عند بعضهم ولام التعليل عند آخرين، ولكنها تعليل لتقييض الله لهم بذلك لتقييض الله لهم ذلك. ثم توعدهم بقوله فسوف تعلمون. قال بعضهم: والله لو توعدني حارس درب لخفت منه، فكيف والمتوعد ها هنا هو الذي يقول للشيء كن فيكون. ثم قال منكرا على المشركين فيما اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان: أم أنزلنا عليهم سلطانا أي حجة فهو يتكلم أي ينطق بما كانوا به يشركون. وهذا استفهام إنكار أي لم يكن لهم شيء من ذلك. ثم قال الله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذا إنكار على الإنسان من حيث هو، إلا من عصمه الله ووفقه، فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال: ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، أي يفرح في نفسه ويفخر على غيره. وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية. قال الله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، أي صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء، كما ثبت في الصحيح: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقوله تعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله، فيوسع على قوم ويضيق على آخرين، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قوله تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تعالى آمرا بإعطاء ذي القربى حقه أي من البر والصلة والمسكين، وهو الذي لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لا يقوم بكفايته، وابن السبيل وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفره، ذلك خير للذين يريدون وجه الله أي النظر إليه يوم القيامة وهو الغاية القصوى. وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله. بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي. وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه، إلا أنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قاله الضحاك واستدل بقوله: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطاء تريد أكثر منه. وقال ابن عباس: الربا رباءان، فربا لا يصح يعني ربا البيع، وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها. ثم تلا هذه الآية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وإنما الثواب عند الله في الزكاة. ولهذا قال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء، كما جاء في الصحيح: وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير التمرة أعظم من أحد. وقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم، أي هو الخالق الرازق يخرج الإنسان من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوى، ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك، والرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب، كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سلام أبي شرحبيل عن حبة وسواء ابني خالد قال: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح شيئا فأعناه فقال: لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما، نعم ما تهززت، أحسن الله عليك، نعم ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة، ثم يرزقه الله عز وجل. وقوله تعالى: ثم يميتكم، أي بعد هذه الحياة، ثم يحييكم، أي يوم القيامة. وقوله: هل من شركائكم، أي الذين تعبدونهم من دون الله، من يفعل من ذلكم من شيء، أي لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك، بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ثم يبعث الخلائق يوم القيامة. ولهذا قال بعد هذا كله: سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو أو ولد أو والد، بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم: المراد بالبر ها هنا الفيافي، وبالبحر الأمصار والقرى. وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة: البحر الأمصار والقرى ما كان منها على جانب نهر. وقال آخرون: بل المراد بالبر هو البر المعروف وبالبحر البحر المعروف. وقال زيد بن رفيع: ظهر الفساد، يعني انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط، وعن البحر
يعقبه القحط.
أحسن الله عليكم،
يأتي بعده
يعني. نعم أحسن الله عليكم. قال: يعقبه انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط، وعن البحر تعمى دوابه، رواه ابن أبي حاتم. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري أو المقري عن سفيان عن حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: فساد البر قتل ابن آدم، وفساد البحر أخذ السفينة غصبا. وقال عطاء الخراساني: المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى، وبالبحر جزائره. والقول الأول أظهر عليه الأكثر، ويؤيده ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح ملك أيلة وكتب إليه ببحره، يعني ببلده. ومعنى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بان النقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي. وقال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطر 40 صباحا. والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات، وإذا ارتكبت المعاصي كان سببا في محاق البركات من السماء والأرض. ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية وهو تركها، فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج، قيل للأرض أخرجي بركاتك، فيأكل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون بقحفها، ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس، وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير. ولهذا ثبت في الصحيح: إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا محمد والحسين قال حدثنا عوف عن أبي قحذم قال: وجد رجل في زمان زياد أو ابن زياد صرة فيها حب، يعني من بر أمثال النوى، عليه مكتوب: هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن المراد بالفساد هنا الشرك، وفيه نظر. وقوله: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه ومجازاة على صنيعهم، لعلهم يرجعون، أي عن المعاصي، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، أي من قبلكم، كان أكثرهم مشركين، أي فانظروا ماذا حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم. قوله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. يقول تعالى آمرا عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي يوم القيامة، إذا أراد كونه فلا راد له. يومئذ يصدعون، أي يتفرقون، ففريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا قال: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، أي يجازيهم مجازاة الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما يشاء الله، إنه لا يحب الكافرين. ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور، سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يذكر تعالى نعمه على خلقه في إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث عقيبها، ولهذا قال وليذيقكم رحمته
عقيبها.
أحسن الله عليكم سيدنا.
بعدها بقليل يعني.
نعم أحسن الله عليكم. أي بمجيء الغيث عقيبها، ولهذا قال وليذيقكم من رحمته، أي المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد، ولتجري الفلك بأمره أي في البحر، وإنما سيرها بالريح، ولتبتغوا من فضله أي في التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر، ولعلكم تشكرون أي تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. هذا تسلية من الله لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا أمامهم به من الدلائل الواضحات، ولكن الله انتقم ممن كذبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا، كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة، ثم تلا هذه الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبرسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. يبين تعالى كيف يخلق السحاب التي ينزل منها الماء، فقال الله عز وجل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، إما من البحر على ما ذكره غير واحد أو مما يشاء الله عز وجل فيبسطه في السماء كيف يشاء أي يمده فيكثره وينميه ويجعل من القليل كثيرا، ينشئ سحابة فترى في رأي العين مثل الترس ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق، وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالا مملوءة ماء كما قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وكذلك قالها هنا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. قال مجاهد وابو عمرو بن العلاء ومطر الوراق وقتادة يعني قطعا، وقال غيره متراكما قاله الضحاك، وقال غيره أسود من كثرة الماء تراه مدلهما ثقيلا قريبا من الأرض. وقوله تعالى فترى الودق يخرج من خلاله أي فترى المطر وهو القطر يخرج من بين ذلك السحاب فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، أي لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم وقوله تعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. معنى الكلام أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قانطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك، فلما جاءهم على فاقة فوقع منهم موقعا عظيما. وقد اختلف النحاة في قوله: من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فقال ابن جرير: هو تأكيد، وحكاه عن بعض أهل العربية. وقال آخرون: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله أي الإنزال لمبلسين. ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس، ويكون معنى الكلام أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله ومن قبله أيضا، قد فات عندهم نزوله وقتا بعد وقت فترقبوه في إبانه فتأخر، فمضت مدة فترقبوه فتأخر، ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط، فبعدما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا قال: فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني المطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها. ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها، فقال تعالى: إن ذلك لمحيي الموتى، أي إن الذي فعل ذلك.
في مكان مقشعر دي كلمة أخرى ذكرها؟
لم يذكر شيء في الهامش هنا.
نعم، هي يعني بمعنى هامدة برضه، لا نبت فيه.
نعم،
بمعنى الله
يذكر الجرز. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها، فقال: إن ذلك لمحيي الموتى، أي إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات، إنه على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. يقول: ولئن أرسلنا ريحا يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوقه فرأوه مصفرا، أي قد اصفر وشرع في الفساد، لظلوا من بعده، أي بعد هذا الحال، يكفرون، أي يجحدون ما تقدم إليهم، يجحدون ما تقدم إليهم من النعم، كما قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: الرياح ثمانية، أربعة منها رحمة وأربعة عذاب، فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات، وأما العذاب فالعقيم والصرصر وهما في البر، والعاصف والقاصف وهما في البحر، فإذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته، ولاقحا للسحاب تلقحه بحمله الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل، وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيما وأودعه عذابا أليما، وجعله نقمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصرا وعاتيا ومفسدا لما يمر عليه. والرياح مختلفة في مهابها، صبا ودبور وجنوب وشمال، أو صبا سيدنا؟
صبا صبا التي تأتي من الشرق، هو دي كله زيادة إن شاء الله. نعم، ليست موجودة عندي في نسختي.
نعم،
أشار إليها أنها زيادة؟
نعم، ولكن لم تنتهي بعد أن أكملها وضع إشارة لها. نعم، فقال: وجنوب وشمال، وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف، فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان، وأخرى تجففه، وأخرى تهلكه وتعطبه، وأخرى تسيره وتصلبه، وأخرى توهنه وتضعفه. وأشار إليها هنا بزيادة.
نعم، لأن عندنا جاء بالأثر بتاع ابن أبي حاتم، وبعده بأثر ثاني أيضا لابن أبي حاتم.
نعم، أحسن الله إليكم. نعم. سيدنا قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا عبد الله بن عياش قال حدثني عبد الله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح مسخرة من الثانية، يعني الأرض الثانية، فلما أراد الله أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عادا، فقال: يا رب أرسل عليهم من الريح قدر من خر الثور. قال له الجبار تبارك وتعالى: لا، إذا تكفأ الأرض وما عليها، ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم، فهي التي قال الله في كتابه: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذا حديث غريب ورفعه منكر، والأظهر أنه من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
هنا كلمة بقى بمناسبة قوله: والأظهر أنه من كلام عبد الله بن عمرو. طيب، عبد الله بن عمرو من أين أتى بهذا الكلام؟ العلماء قالوا إنه كان يأخذ عن بني إسرائيل كثير من معارفه التي لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الغرائب والعجائب وما يتعلق بأشراط الساعة ونحو هذا. كان ظفر بزاملتين فيهما كتب لأحبار اليهود، فكان يحدث ببعض ما فيهما مما هو إيه في رأيه فيه صواب، وكان بعضه يشتمل على خطأ معلوم لأهل زمانه إن هو خطأ. لكن ما يتعلق بهذا التنبيه إن فيه معارف، هذه المعارف ليس بالضرورة أن تكون من بقايا دين الأنبياء، يعني ليس بالضرورة أن تكون هذه المعارف التي أخذها عن بني إسرائيل هي مما حدثهم به أنبياؤهم أو مما نزل في كتبهم، لا، ليس بالضرورة، وإنما يكون من تصرف أولئك الإيه؟ أولئك الأحبار والرهبان، شيء يتعلق بمعارف زمانهم. كذلك رأي واجتهاد من بعض الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من العلماء، حتى ابن كثير لما نقول السلام في أول هذه الآية يقول إيه؟ بسم الله:
ولئن أرسلنا أول الآية ولئن أرسلنا ريحا
فأقم وجهك، أي ومن آياته أن يرسل بعدها الله الذي يرسل، أيوة، الله الذي يرسل الرياح. يقول يبين تعالى كيف يخلق السحابة التي ينزل منها الماء، فقال: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابة، ثم يقول: إما من البحر على ما ذكره غير واحد أو مما يشاء الله عز وجل. هذه مسألة تتعلق بالمعارف، معارف يعني العلوم الطبيعية يمكن الاطلاع عليها بالتقنيات الحديثة، ويقال فيها قول هو أقرب إلى الصواب من الاعتماد على هذه المعارف. لذلك سواء في كتب التفسير أو في كتب الحديث، وبالخصوص بقى كتب الفقه، نجد فيها كثيرا جدا 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 من الأمور التي تتعلق بالطب، لا تعلق بالجغرافيا، لا تعلق بالجيولوجيا. هذه الأشياء كلها المفروض أن المحقق يرجع فيها لأهل تخصصها، أن هو يسأل فيها، أن هو يضع لها خلاصة في التحقيق ويحيل فيها على مصادر علمية، وإن ما عادش ينفع أن المحقق يستقل بأنه ينقل من الكتب القديمة عن الكتب القديمة في مثل هذه المعارف المتجددة، لأن ده يعني عيب في الإسلام كبير أن يظل الوضع على هذا الشكل، لدرجة يعني أن في بعض الأمور تصل إلى حد الخرافة ومع ذلك تنقل إلى الآن، وهي متعلقة بالعلوم الطبيعية، ملهاش دعوة خالص لا بالقرآن ولا بالسنة، ولا متعلقة بالمعارف الحديثة اللي هي يمكن التوصل إليها النهاردة يعني عن طريق المختبرات وعن طريق الإيه القطعيات كمان في العلم، يعني مما صارت قطعيات مش بس مسائل نظرية. فهذه مسألة يعني المفروض إن إحنا إيه، والأمور دي أمور خارجة كما قلنا عن الوحي المعصوم، فلما بيقع فيها الإشكال ويلصق بالإسلام فبيرمى الإسلام بالتخلف نتيجة لها وتحمل على الإسلام، وهي ليست من الإسلام في شيء، إلا إنه لما هي محكية في كتب أهل الإسلام فبيبدأ بقى الأمر من هذه الناحية، يعني عندي فريقين، الكافر أو المسلم المنحرف يسمي نفسه علماني ولا غيره، ويتكلم بقى في تخلف المسلمين وتخلف علماء المسلمين وهكذا. فده واجب، خاصة إن إحنا أصبح عندنا هيئات علمية كبرى بتتكلم في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وتناولت هذه الأمور. صحيح لا ينبغي أن يطغى هذا كما نبه العلماء في مسألة دراسة الإعجاز العلمي وظاهرة الغلو فيه، ينبغي إن هو لا يتجاوز به ولا يتعدى به على مقالات الأولين مما لا نعرفه، يعني صوابها من خطائها، لكن ما علمنا خطأه بالفعل وتيقنا إنه ليس من آية، ليس من حديث صحيح، خلاص ده يمكن الإشارة بسهولة إلى إن هذا مخالف، إن الصح كذا، وإن إحنا نعتمد في هذا على يعني قطعيات العلم ونظريات الثابتة، مش اللي هي تحت الإيه، اللي هي تحت التجربة أو الاختبار أو تحت يعني ما زالت قيد الإيه، قيد ال قيد الإيه، قيد النظر في إن كانت هي صواب أو ليست صواب. جزاكم الله خير.
ما شاء الله، أحسن الله إليكم سيدي، جزاكم الله خير. نعم، حكم سيدنا؟
تفضل تفضل.
طب
ممكن يكمل الشيخ، وصلنا للآية فإنك لا تسمع،
فإنك لا تسمع الموتى.
يكمل الشيخ أحمد.
أحسن الله إليكم سيدي.
أقرأ سيدنا؟
تفضل الشيخ أحمد.
قوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها، ولا تبلغ كلامك الصم الذي لا يسمعون. تبلغ سيدنا ولا يبلغ؟
بسم الله. كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها في قبورها يعني، ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك.
نعم، تبلغ ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك. كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن ضلالتهم، بل ذلك لله تعالى، فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس ذلك لأحد سواه. لذلك قال: إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أي خاضعون مستجيبون مطيعون، فأولئك هم الذين يستمعون الحق ويتبعونه. وهذا حال المؤمنين، والأول مثل الكافرين، كما قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية إنك لا تسمع الموتى على توهيم عبد الله ابن عمر في روايته مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم القتلى الذين ألقوا في قليب بدر
ألقوا في القليب.
الذين ألقوا في قليب بدر بعد 3 أيام، ومكاتبته إياهم وتقريعه لهم، حتى قال له عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. وثبته عائشة على أنه قال: إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. وقال قتادة: أحياهم الله حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا ونقمة. والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة، من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس مرفوعا: من أحد يمر بقبر أخيه
ما من
المسلم
أحد
نعم ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه، فيقول المسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا. وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر. فروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا أنس به ورد عليه حتى يقوم. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصما الجحدري في منامي بعد موته بسنتين، فقلت: أليس قد مت؟ قال: بلى. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، وأنا ونفر من أصحابي نجتمع ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبي بكر بن عبد الله المزني، فنتلقى أخباركم. قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات، قد بليت الأجسام وإنما تتلقى الأرواح. قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت طلوع الشمس. قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته. قال: حدثنا محمد بن الحسين ثنى بكر بن أبي محمد ثنى حسن القصاب قال: كنت أغدو
كل
مع
هذا حدثنا. هذه
ثنى
كلها زيادة.
لا ليس مكتوب هنا زيادة، الزيادة انتهت عند
ده من
قوله إلى
أول قوله وثبت
نعم من قوله وثبت إلى
إلى
قوله
الآن.
إلا استأنس به.
إلى الآن إحنا عندنا بعدها مباشرة: الله الذي خلقكم من ضعف، بعد حديث ابن عباس.
نعم، الزيادة
نعم،
توجد صفحتين.
ما شاء الله. لو الشيخ شريف بقى يشارك معنا الشيخ.
نعم سيدنا، في المشاركة إن شاء الله.
نعم.
أكمل سيدنا.
تفضل. ايوه تفضل.
كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حتى نأتي أهل الجبان، فنقف على القبور فنسلم عليهم وندعو لهم ثم ننصرف. فقلت ذات يوم: لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين. قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها. قال: ثنى محمد ثنى عبد العزيز بن أبان قال
حدثنا
نعم حدثنا محمد قال حدثنا عبد العزيز بن أبان قال حدثنا سفيان بن الثوري قال: ده غني عن الضحاك أنه قال: من زار قبر يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته، فقيل له: كيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة. حدثنا خالد بن هداش قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عن أبي التياح بيقول: كان مطر في يغدو، فإذا كان يوم الجمعة أدلج. قال: وسمعت أبا
مطر
التياح، هي مشكلة هنا مطرف،
ماشي، كان مطرف.
نعم، كان مطرف يغدو، فإذا كان يوم الجمعة أدلج. قال: وسمعت أبا التياح يقول: بلغنا أنه كان ينزل بغوطة، فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر وهو على فرسه، فرأى أهل القبور، كان كل صاحب قبر جالس على قبره، فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة. قالوا: نعم، ونعلم ما يقول في الطيب. قلت: وما يقولون؟ قال: يقولون: سلام عليكم. حدثني محمد بن حسن قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر قال: حدثنا الفضل بن الموفق بن خالد سفيان بن عيينة قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا، فكنت آتي قبره في كل يوم، ثم قصرت عن
أصلا
ذلك ما شاء. نعم، ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله، ثم إني أتاه يوما، فبين أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي، فنمت فرأيت أن قبر أبي قد انفرج، وكأنه قاعد في قبره متوشح أكفانه عليه صحبة الموتى. قال: فكأني بكيت لما رأيته. قال: يا بني، ما أبطأ بك عني؟ قلت: وإنك لتعلم بمجيئي. قال: ما جئت مرة
جئت
إلا
مرة
علمتها. نعم، قال: ما جئت مرة إلا علمتها، وقد كنت تأتيني، فأسري بك وأسري من حولي بدعائك.
كنت وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر بك من حولي بدعائك، أو
وقد
يسر
كنت
من حولي بدعائك.
نعم أكرمكم الله وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك. فقال: فكنت أتيته بعد ذلك كثيرا. حدثني، نعم، فكنت أتيه بعد ذلك كثيرا. حدثني محمد قال: حدثنا يحيى بن بسطام قال: حدثنا عثمان بن سويد الطفاوي قال: وكانت أمه من العابدات، وكان يقال لها راهبة. قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء، فقالت: يا
لما
ذخري.
رفعت رأسها إلى السماء.
نعم، قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء، فقالت: يا ذخري وذخيرتي، من
يا
عليه
ذخري
اعتمادي
وذخيرتي.
يا ذخري وذخيرتي من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني. قال: فماتت، فكنت آتيها في كل جمعة، فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور، فرأيتها ذات يوم في منامي، وقلت لها: يا أمي، كيف أنت؟ قالت: أي بني، إن للموت لكربة شديدة، وإني بحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان،
مفرشة.
يفرش يفرش فيه الريحان، ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور. فقلت لها: لك حاجة؟ قالت: نعم. قلت: وما هي؟ قالت: لا تدع ما كنت تطمع من زياراتنا وعائلنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك، يقال لي: يا راهبة، هذا ابنك قد أقبل، فأسر ويسر بذلك من حولي من
أوصروا.
الأموال. نعم، فأسر ويسر من حولي بذ... م... يسر بذلك من حولي من الأموات. حدثني محمد قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان قال: حدثنا بشر بن منصور قال: لما كان زمن الطاعون، كان رجل يختلف إلى الجبان فيشهد الصلاة على الجنائز، فإذا أمسى وقف على المقابر، فقال: آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز نعم آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن مسيئكم وقابل حسناتكم، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال: فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي، ولم آتي المقابر أدعو كما كنت أدعو. قال: فبين أنا نائم إذا بخلق قد جاءوني، فقلت: ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر. قلت: وما حاجتكم؟ قالوا: إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك، قلت وما هي؟ قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها. قال قلت فإني أعود بذلك. قال ما تركتها بعد ذلك، فما تركتها بعد. وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم يعمل بعمل الحي من قريبه وإخوانه. قال عبد الله بن مبارك حدثني ثور بن يزيد عن إبراهيم عن أيوب قال تعرض أعمال الأحياء على الأموات، فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا، وإذا رأوا سوءا قالوا اللهم رجع به. وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا محمد أخي قال دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال أعظني. قال بما أعظك؟ أصلحك الله، بلغني أن الأعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى، فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك. بكى إبراهيم حتى خضل لحيته. قال ابن أبي الدنيا
حتى أفضل لحيته.
نعم حتى أفضل لحيته. قال ابن أبي الدنيا وحدثني محمد بن الحسين قال حدثنا خالد بن عمرو الأموي قال حدثنا صدقة بن إيمان الجعفري قال كانت لي شرة سمجة، فمات أبي فتبت
قال كانت لي شرة سمجة.
نعم شرة سمجة، فمات أبي فتبت
شرة يعني
ورثته.
كما في
نعم
حديث النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة
إن
والسلام.
لكل نفس شرة ولكل شرة فترة، أو إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. نعم.
نعم أكرمكم الله سيدنا.
أيوة.
ونديت على ما فرطت، ثم زللت أيام زلة، فرأيت
أيما
أبي.
زلة.
نعم ثم زللت أيما زلة، فرأيت أبي في المنام فقال أي بني ما كان أشد فرحي بك وأعمالك تعرض علينا فنشبهها بأعمال الصالحين. فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديدا، فلا تخزني في من حولي من الأموات. قال فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحر، وكان جارا لي في الكوفة، أسألك إجابة لا رجعة فيها ولا حور، يا مصلح الصالحين.
أسألك إيابة،
نعم
الإنابة والتوبة، يعني رجعة لا رجعة فيها ولا حور،
نعم
إنه ظن أن لن يحور، يعني ولا رجعة نعم إلى
نعم
المعصية يعني.
نعم أحسن الله إليك. أسألك إيابة لا رجعة فيها ولا حور، يا مصلح الصالحين ويا هادي المضلين ويا أرحم الراحمين. وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة، وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزي به عند عبد الله بن رواحة، كان
أخذ
يقول
به يعني
أخزي به.
يعني أو
نعم
أهون به عند عبد الله بن رواحة. نعم.
نعم صلى الله عليكم.
آمين.
اللهم إني أعوذ من عمل أخزي به عند عبد الله بن رواحة، كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله،
أشهد عبد الله.
بعد أن استشهد عبد الله. وقد شرع السلام على الموتى والسلام
شرع.
على من لم وقد شرع السلام على الموتى والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. وقد علم النبي صلى الله عليه
قد
وسلم
شرع السلام على الموتى والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. نعم.
نعم والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا سلام عليكم الأديان من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يخاطب ويعقل ويرد، وإلا يسمع المسلم الرد والله أعلم. هنا انتهت الزيادة سيدنا.
نعم.
هنا انتهت الزيادة، نبدأ في
نعم، وهذا الفصل جيد ما شاء الله.
نعم
ابن القيم رحمه الله تعالى أفاض في هذه المعاني في كتاب الروح، فصل فيها تفصيلا عظيما.
نعم
وهذه الزيادة في ابن كثير تدل على أنه، وهذا ثابت يعني، أنه له إبرازات كثيرة، كأنه يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كأنه يعني ألقى الكتاب مرة وزاد عليه زيادات، وهكذا يعني في كل مرة كان يجلس فيها للدرس كان يزيد ومر معنا في أول الكتاب قلنا إن هو ما كان أضاف شيء من الكتب الزمخشري والرازي ونحوهما، فأضافها في إبرازة من الإبرازات. نعم.
نعم.
وبعض الكتب مطبوعة على الشكل الأول بدون الزيادات دي، أظن طبعة دار الشعب ولا فيش.
نعم.
الزيادات اللي هو بينقلها من هذه الكتب. نعم.
قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ينبه تعالى عن تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال، فأصله من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يصير عظاما ثم يكسى لحما وينفخ فيه الروح ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوى ثم يشب قليلا وقليلا
وقليلا يشب.
نعم. ثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرا ثم حدثا ثم مراهقا ثم شابا، وهو القوة بعد الضعف. ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم، وهو الضعف بعد القوة، فتضعف الهمة والحركة والبطش وتشيب اللمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة. ولهذا قال: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، أي يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد، وهو العليم القدير. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن فضيل بن يزيد قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العفي قال: قرأت على ابن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. ثم قال: قرأت على رسول الله فقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. ثم قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما قرأت علي فأخذ علي كما أخذت عليك. رواه أبي داود. نعم سيدنا، في الأولى ضعف والثانية ضعف. المأخذ الذي أخذه
ابن عمر أنها مكررة يعني؟
نعم، هو قال: قرأت على ابن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف إلى آخره، فقال: الله الذي خلقكم من ضعف.
أي طيب، نقرأ الحديث الثاني كده. قال الإمام أحمد.
نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن فضيل بن يزيد قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قال: قرأت على ابن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. فقال أي ابن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما قرأت علي فأخذ علي كما أخذت علي.
نعم،
هي كذا.
عندي سقط سطر، سبحان الله.
نعم. نعم، أحسن الله عليكم. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث فضيل به، ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد بن
أحمد. فيبقى عطية العوفي قرأ على ابن عمر من ضعف.
نعم، فقال ابن عمر،
وابن عمر قال له من ضعف.
نعم.
وقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما قرأت علي فأخذ.
نعم.
علي كما أخذت عليك. تمام؟
نعم.
هو طبعا يعني اسناد الحديث ضعيف، بس يعني القراءة ثابتة، صح؟
القراءة ضعف وضعف، قراءتين ثابتة.
نعم، والاثنين. نعم. لحفص.
حفص له هي.
نعم، جزاكم الله خير. نعم.
اللهم امين لكم. قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة، ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم، وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. قال الله تعالى: كذلك كانوا يؤفكون. قال: الذين أوتوا العلم والإيمان وكتبتم في كتاب الله إلى يوم البعث، أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا، فيقولون لهم حين يحلفون: ما لبثوا غير ساعة، لقد لبثت في كتاب الله، أي في كتاب الأعمال، إلى يوم البعث، أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتم، ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال تعالى: فيومئذ يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، أي لا ينفعهم اعتذارهم عما فعلوا، ولا هم يستعتبون، أي وهم يرجعون إلى الدنيا، كما قال تعالى: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يقول تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي قد بينا لهم الحق ووضحناه لهم وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، أي لو رأوا أي آية كانت، سواء كانت باقتراحهم أو بغيره، لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر وباطل، كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه، كما قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال هنا: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق، أي اصبر على مخالفتهم وعنادهم، فإن الله منجز لك ما وعدك من نصره إياك وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي بل اثبت على ما بعثك الله به، فإنه الحق الذي لا مرت فيه ولا تعدل عنه، وليس فيما سواه هدى يتبع، بل الحق كله منحصر فيه. قال سعيد عن قتادة: نادى رجل من الخوارج علي، نعم نادى رجل من علي رضي الله عنه وهو في الصلاة، صلاة الغداة، فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأنصت له علي حتى فهم ما قال، فأجاب هو في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وقد رواه ابن جرير من وجه آخر، فقال: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن علي بن ربيعة قال: نادى رجل من الخوارج عليا وهو في صلاة الفجر، فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأجابه علي وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين يوقنون. طريق أخرى، قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شريك عن عمران بن ظبيان عن أبي تحية قال: صلى علي رضي الله عنه صلاة الفجر، فناداه رجل من الخوارج: لئن أشركت لا يحبطن عملك لتكونن من الخاسرين. فأجابه علي وهو في الصلاة: اصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما روي في فضل هذه الصورة الشريفة واستحباب قراءتها عند الفجر، قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت شبيب بن أبي روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها الروم، فأوهم فقال: إنه يلبس علينا القرآن، فإن أقوام منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا.
ثاني شوي.
نعم
فقرأ فيها الروم
نعم فأوهم أو فأوهم
ماشي فأوهم
نعم. فقال: إنه يلبس علينا القرآن.
يلبس علينا القرآن
نعم. فقال: إنه يلبس علينا القرآن، فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. وهذا إسناد الحسن ومتن حسن وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه عليه السلام تأثر بالغني لمن ائتم به، فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. آخر سورة الروم.
هنا فعل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر بشيء معتاد عند المفسرين، وفي النهاية قال ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها في الفجر، وأورد هذا الحديث. وهذا عاد عند كثير من المفسرين إنهم في نهاية السورة يوردون بعض الفضائل، ومر معنا قبل هذا ابن كثير ولكنه أورد فضائل القرآن كلها في المجلد الأول
نعم
في المقدمة يعني. لكن طبعا صنيع ابن كثير كمحدث يختلف عن صنيع أولئك من أمثال الإيه الزمخشري رحمه الله ومن تبعه على هذا البيضاوي وغيره، إنهم إيه يريدون أحاديث ضعيفة جدا، موضوعة لا أصل لها، باطلة، وهكذا. خاصة الحديث اللي هو وارد في فضائل السور ويقسمونه بحسب كل سورة ويضعونه. لكن هنا ابن كثير بقى إنه إمام في الحديث يقول وهذا إسناد حسن ومتن حسن. نعم.
لا سلام الله عليكم سيدي. أكمل سورة الكمان
نقف هنا إن شاء الله، نبدأ في
بإذن الله.
اللقاء القادم من أول لقمة.
نعم
جزاكم الله خير.
اللهم من ربنا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.